بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نبدأ بدرس اليوم، أنبه فقط على أمر. في الدرس الماضي كتبتم معي، رجعوا للصفحة، آخر صفحة، ذكرنا علامة فعل الأمر. علامة فعل الأمر قلنا: وتجاوز المصنف رحمه الله علامة فعل الأمر. صحيح، معكم هاي العبارة؟ وتجاوز أو وترك. وتجاوز المصنف علامة فعل الأمر. وعلامة فعل الأمر قلنا من شيئين، من شيئين، مركبة من شيئين. صحيح معي؟ أن يقبل اللفظ هذه العلامات. ما هي قلنا العلامات؟ الأول الدلالة على الطلب، والثاني قبول ياء المخاطبة المؤنثة أو نون التوكيد، ياء المخاطبة أو المؤنثة ونون التوكيد أو نون التوكيد. يعني الفعل الأمر يدل على الطلب، وفعل الأمر الآخر مع دلالته على الطلب يقبل ياء المخاطبة المؤنثة أو نون التوكيد. زين، ومثلنا، قلنا مثاله: قم واقعد واكتب واشرب. صحيح معي؟ فيقال، قلنا هذه الأفعال فيها دلالة على الطلب، وهو طلب القيام والقعود والكتابة والشرب، مع قبولها ياء المخاطبة. صحيح، فتقبل ياء المخاطبة المؤنثة. يعني قم فعل أمر، ما هي العلامة؟ يدل على طلب. زين، يقبل ياء المخاطبة أيضا: قومي واقعدي واكتبي واشربي، ياء المخاطبة المؤنثة. زين، وكذلك تقبل نون التوكيد، تقبل نون التوكيد. المثال فقط، نصحح المثال، قلنا مثل قمنا واكتبنا، لا، هذا نون النسوة. زين، راجعتها أنا طبعا. ما هو المثال الصحيح؟ لتقومن، لتقومن مثلا، أو اكتبن، أو اشربن، هاي المثال الصحيح. زين، اكتبن، اكتبن الدرس فعل أمر فيه الطلب وقبل نون التوكيد. زين، واشربن الماء مثلا فيه طلب وقبل نون التوكيد. اشربن الماء، اشربن، يعني تأمر شخص، شو تقول له؟ تقول له اشرب الماء. وإذا أردت أن تؤكد الأمر فإيش تقول له؟ اشربن الماء. ها، إذا تريد تقول لشخص قم تقول له قم، تريد تؤكد فعل الأمر تضيف له نون التوكيد. لتقومن، تقول لشخص اكتب، هنا أنت تأمره بماذا؟ بالكتابة. تريد أن تؤكد الطلب فتقول له اكتبن، فقبوله نون التوكيد علامة أخرى على أنه فعل إيش؟ فعل أمر. واضح؟ صححنا المعلومة هاي؟ خلاص، هذا اللي بغينا ننبه عليه. لا 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 لا، نون التوكيد هاي تلك نون النسوة، نون النسوة ما لها علاقة في فعل الأمر. وكان المثال يحتاج تصحيح. إياك إن شاء الله. نبدأ درس اليوم. انتهينا من الاسم والفعل، ندخل في الحرف صح؟ اليوم في الحرف. يقرأ من يقرأ؟ بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم.
قال المصنف: علامة الحرف. قال: والحرف ما لا يسبق معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
نعم. قال الماتن أو المصنف رحمه الله الأجرومي، يقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نشرح هذه العبارة. قوله والحرف، أي والقسم الثالث من أقسام الكلام الحرف. القسم الثالث من أقسام الكلام الحرف. قلنا أن الكلام يتكون من الاسم أو الفعل، كذلك يتكون من الحرف. درسنا الاسم وعلاماته، ودرسنا الفعل وعلاماته. اليوم ندرس الفعل الحرف، وننظر ما هي علامات الحرف، كيف نعرف أن الكلمة أو اللفظ الذي أمامنا هو حرف. إذن قال: والحرف، أي والقسم الثالث من أقسام الكلام الحرف. قوله: ما لا يصلح معه. ما لا يصلح معه، يعني ما معنى هذه الجملة؟ الحرف ما لا يصلح معه. الحرف يعني الحرف كلمة، الحرف كلمة لا يصلح معها دليل الاسم ولا دليل الفعل. وهذا هو التعريف الاصطلاحي للحرف. تعريف ايش؟ الاصطلاحي. اذا قيل لك عرف الحرف اصطلاحا، يعني عند النحويين في مصطلحهم، تقول له: الحرف كلمة لا يصلح معها دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا تعريف إيش؟ في الاصطلاح. فهو عرف الحرف، قال: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أما الحرف لغة، أما الحرف لغة، الحرف لغة الطرف والجانب من الشيء. الحرف لغة الطرف والجانب من الشيء. إذن الحرف في اللغة الطرف أو الجانب من الشيء، ومنه قوله تعالى: شاهد من القرآن على معنى الحرف في اللغة. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين، على طرف وجانب من الدين. أي من الناس من يعبد الله على شك في الدين، من الناس من يعبد الله على شك في الدين. وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، يعني عبد الله على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والتمكين. الإيمان لم يقع في قلبه موقع الثبات والتمكين أو التمكن، كالقائم على حرف الجبل. ما معنى على حرف الجبل؟ أي على طرف الجبل، يعني هو على طرف مضطرب غير مستقر، على طرف مضطرب غير مستقر. هذا هو الله عز وجل مثل للي في قلبه شك والإيمان عنده متزعزع، هذا يعبد الله على حرف. إذا أصاب خير اطمأن، إذا أصاب شر انقلب على وجهه، ارتد وترك الدين أو انتكس، كان متدين كل انتكس. هذا كان يعبد الله على إيش؟ على حرف. شوفوا التمثيل البلاغة، لما تفهم اللغة تفهم القرآن صح. يقولون ومنه قولهم فلان على حرف الجبل، فلان على حرف الجبل أي على جانبه وطرفه. وين موقف؟ على طرف الجبل. وفلان على حرف من الدين على طرف منه وجانبه، وفلان على حرف من الدين على طرف منه وجانبه. هذا الذي يعبد الله على شك أو لأجل مصلحة أو تدين لأجل مصلحة، هذا على جانب من الدين، كالذي على جانب من الجبل على طرف، واللي على طرف ممكن إيش؟ يسقط غير مستقر. فكذلك الإنسان، بمعنى أنك لا تكون مثل هؤلاء الناس يعبدون الله على حرف أي على جانب وطرف من الدين. خلك دائما عندك يقين في الله وثقة، اعبد الله وادخل في هذا الدين بقوة وثقة، لا تتزعزع لا تتزعزع. خلك دائما مطمئن وعندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. قوله إذن هذا معنى الحرف في اللغة، ومثلنا له بشاهد من القرآن. قال لا يصلح معه قوله قال دليل الاسم ولا دليل الفعل. الدليل يعني العلامة، الدليل يعني العلامة، الدليل يعني العلامة، أي لا يصلح معه علامة الاسم، أي لا يقبل علامة الاسم، أي لا يقبل علامة الاسم، ولا يقبل علامة الفعل، ولا يقبل علامة الفعل. إذن نصل إلى نتيجة، ما هي النتيجة التي نصل لها؟ قاعدة، وهي أن الحرف علامته عدمية. علامة إيش؟ عدمية. أن الحرف علامته عدمية، بمعنى ليس له علامة، بمعنى ليس له علامة، لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، ولا علامة الفعل، ليس له علامة وجودية، ليس له علامة وجودية، ليس له علامة وجودية. فاللفظ إذا لم يقبل، فاللفظ إذا لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فاللفظ إذا لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فهو حرف، فهو حرف، فهو حرف. طبعا حتى هنا طرحوا إشكال، قالوا كيف يكون العدم علامة؟ العدم كيف يكون علامة؟ كيف يكون العدم علامة على أمر وجودي؟ يعني شيء موجود، الحرف موجود، كيف يكون العدم علامة؟ والعدم يعني لا شيء، العدم يعني لا شيء. قالوا المقصود بالعدم يعني هنا عدم مقيد، عدم إيش؟ مقيد، وليس بعدم المطلق، يعني عدم قبول علامة الاسم وعدم قبول علامة الفعل. هذا يدلكم على عمق عمق اللغة العربية وعظمة اللغة العربية. قوله لا يصلح معه، لا يصلح معه، لا يصلح معه أي لا يدخل عليه علامة. لا يصلح معه يعني لا يدخل عليه علامة من علامات الاسم أو الفعل، لا يدخل عليه أي على الحرف علامة من علامات الاسم أو الفعل. فلا تصلح العلامات التي مرت للاسم والفعل للدخول على الحرف، للدخول على الحرف لا تصلح. طيب نمثل، مثلا من الحروف من وهل ولم، نمثل بهؤلاء الثلاثة، بهذه الثلاثة من وهل ولم. من يمثل النحويون بهذا من، لماذا؟ لأن من خاصة بإيش؟ بالأسماء، ولم بالأفعال، وهل مشتركة للاثنين، مشتركة للاثنين. فأتوا بمثال خاص بالاسم ومثال خاص بالفعل ومثال مشترك. وهل فعلا، هل تصلح للاسم؟ تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. هل جاء زيد؟ دخلت على إيش؟ الفعل. هل زيد هنا؟ دخلت على إيش؟ الاسم، صح؟ زين. هذه الكلمات الثلاث حروف. طيب نبغى نعرف هل هي حروف؟ نجرب عليها علامات الاسم، لا تقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. أي علامة من علامات الاسم لو أتيت بها لا تقبل. مثلا ال، لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يصلح دخول حرف الجر عليها. زين، فلا يصح أن تقول المن، المن ما يصح، صح؟ ال ما تدخل على من، ولا تقول من تنوين، ما يقبل الحرف، ما يقبل من. ولا يجوز أن تدخل عليه علامة الجر، لا تقول إلى من، إلى من لا يقبل الجر. طيب إذن هو لم يقبل علامات الاسم فهو إذن حرف.
إلى من تتركنا؟
لا، من ما تقول، إلى من، هذيك من غير، غير هذيك، لا من غير من، من حرف، من غير. إلى من لا تكون. فإذا نطق شخص إلى من تتركنا هذا لحن عنده وليس من لغة العرب، لابد يفتح الميم، واضح؟ زين. وكذا لا يصلح دخول أي علامة من علامات الفعل على الحرف. مثلا من علامات الحرف الفعل السين، هل نقول سمن أو سومن أو سوف، سوف، سوف من ما تكون، سوف من ما تدخل. وكذلك لا تدخل قد على من، قد من ما تكلم بهذا العرب. لا يقبل أي علامة من علامات الفعل. ولذلك البيت، يعني هنا يقولون، يقول نحوون بيتا، يقولون والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فالحرف، والحرف في ملحد الإعراب، والحرف ما ليست له علامة، تحفظها البيت ترتاح. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي، فقس قلب سين، فقس على قولي تكن علامة، تكن، تكن علامة. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. انتهينا من الحرف. القاعدة في الحرف إذن أن علامته عدمية، بمعنى لا يصلح ما هو علامة الفعل ولا علامة الاسم. تريد تعرف جرب، تريد تعرف الكلمة أدخل عليها علامات الاسم إذا قبلت اسم، أدخل عليها علامات الفعل إذا قبلت فهي فعل، وإذا الكلمة لم تقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل فستكون حرفا، ستكون حرفا. زين، الباب اللي بعده باب الإعراب.
باب الإعراب. قال المصنف قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
طيب قف هنا، دخلنا بابا مهما الآن في اللغة وهو مهم جدا، لأن النحو أصل علمه الإعراب. طيب نفهم إن شاء الله هذه الجملة مهمة جدا، نشرح منها ما تيسر ونترك الباقي إلى إن شاء الله المجلس القادم. نبدأ إن شاء الله، تحتاج إلى فهم شوي الكلام دقيق لكن سيفهم إن شاء الله. قال باب الإعراب. باب الإعراب، ما مناسبة ذكر هذا الباب هنا؟ لماذا ذكر تأخر في ذكر باب الإعراب إلى هنا بعد أن ذكر الاسم والحرف والفعل والحرف؟ نقول مناسبة ذكر هذا الباب هنا أن المصنف رحمه الله لما ذكر الكلام وأقسامه ذكر بعد ذلك الإعراب، يعني كأنه لأنه يعني هذا الباب لأنه المقصود بتصنيف الكتاب أصلا، كأن جعل مقدمة تكلم عن أقسام الكلام، الاسم، تعريف علامات الفعل، علامات الحرف وعلاماته، بعدين دخل في الإعراب. هو الأساس في النحو، معرفة آخر الكلمة كيف تضبطها، هو الأساس في النحو، هو الأساس والهدف والغاية من تأليفه لكتابه هذا المتن المختصر. فبعد أن ذكر الاسم الأقسام الكلام دخل في الإعراب، دخل في الإعراب، فقال باب الإعراب. إذن لماذا ذكر هذا الباب هنا؟ لأن المصنف كان المصنف رحمه الله لما ذكر الكلام وأقسامه ذكر بعد ذلك الإعراب، لأنه المقصود بتصنيف الكتاب أصلا. والباب لغة المدخل إلى الشيء. الباب، قال باب الإعراب. ما معنى الباب؟ الباب لغة المدخل إلى الشيء، المدخل إلى الشيء. واصطلاحا اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم مختصة تحته فصول ومسائل غالبا. مرة ثانية، تعريف الباب في الاصطلاح اسم لجملة من العلم مختصة تحته فصول ومسائل غالبا، يعني يجمع المسائل المتشابهة، الفصول المتشابهة. فدائما الفقهاء أو العلماء درجوا أن يجمعوا العلم المتشابه تحت كتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ثم المسائل الأكثر قربا تحت باب واحد. فيقولون مثلا باب الآنية، باب النجاسة، باب الصلاة، باب سجود السهو مثلا. فهذا معنى اسم لجملة من العلم مختصة تحته فصول ومسائل غالبا. كذلك الإعراب، ونريد أن نتكلم عن الإعراب، فريد أن يجمع تحت هذا الباب المسائل المختصة بالإعراب، وهو ضبط آخر الكلمة. زين. قال: باب الإعراب، وعرفنا ما معنى باب. عرف الإعراب فقال: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ شوف، كلمة موجزة لكن فيها كثير من المعاني تحتاج شرح وتوضيح. هو الآن عرف الإعراب من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح، لكن لابد نعرف الإعراب في اللغة. ما معنى الإعراب لغة؟ أولا، الإعراب في اللغة، الإعراب له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ومعنى في الاصطلاح. والذي ذكره المصنف هو معناه الاصطلاحي، هو معناه الاصطلاحي، وبقي المعنى اللغوي، بقي المعنى اللغوي. فالإعراب لغة يطلق على معان، الإعراب لغة يطلق على معان، منها التغيير. التغيير بياءين، التغيير مثاله كقولهم، أي قول العرب: أعربت معدة البعير. إذا تغيرت يعني بسبب الأكل، الطعام، الجو، يقولون أعربت معدة البعير، يعني تغيرت. ومن معاني الإعراب في اللغة، ومنها التفسير، التفسير أو الأظهار والإبانة أو التبيين، التبيين. التفسير أو الإظهار والإبانة أو التبيين، هذا معنى الإعراب في اللغة. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، يعني عندما تخطب الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها، وجه الشاهد في الحديث تعرب عن نفسها. تعرب أي تفسر وتبين، تفسر وتبين. تفسر تقول قبلت فلان كزوج أو لم أقبله، فتعرب عما تفسر وتبين. إذن الثيب تعرب عن نفسها، تفسر وتبين عن نفسها. إذن هنا تعرب في الحديث على المعنى إيش؟ اللغوي، ها؟ لغة العرب. وتقول العرب، أو تقول أنت: أعربت عما في نفسي، أعربت عما في نفسي. إذا أبنته وأظهرته، إذا أبنته وأظهرته، إذن عربت ما في نفسي أي أظهرت ما في نفسي. ومنها قولهم جارية عروب أي حسناء، أي حسناء، أي حسنها ظاهر، حسنها ظاهر. هذا هو المعنى اللغوي للإعراب مع الأمثلة، مع الأمثلة. أما معناه في الاصطلاح فهو ما قاله المصنف رحمه الله. ماذا قال في تعريف الإعراب اصطلاحا؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نبدأ في شرح هذا الكلام كلمة كلمة. قوله تغيير أواخر الكلم، أي تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم. لا أوائلها ولا أوساطها، لا أوائلها ولا أوساطها. ولا يراد أيضا تغيير نفس الأواخر، ولا يراد أيضا تغيير نفس الأواخر، بمعنى يعني الآن لا تغير أول الكلمة ولا الوسط، تتغير في الآخر. زين، حتى التغيير هذا في الآخر لابد نفهم معنى. أول نمسك ما معنى تغيير الأوائل والأواخر الأواسط. لماذا الإعراب لا يكون في تغيير الأوائل والأواسط في الكلمة؟ لأن تغيير الأوائل والأواسط من أبحاث الصرف، من أبحاث علم الصرف، هذا علم بروحه يدرس، من أبحاث علم الصرف لا الإعراب، لا الإعراب، من أبحاث الصرف لا الإعراب. مثل مثلا نقول مثله، نشوف كيف تغير أوائل والأواسط. مثلا فل، فلس، فلس اللي نقول نحن فلس، فلس النطق الصحيح إيش؟ فلس، مش فلس، فلس، فلس. إذا قلنا فليس هذا تصغير صح؟ فليس، شوفوا التغيير يا في الوسط، ها؟ هذا لا ليس إعراب، هذا إيش؟ صرف. ما هو صرف فلس وفليس فعيل ودرهم ودريهم، ودرهم ودريهم. فهذا التغيير لا يسمى إعرابا، لا يسمى إعرابا، وإنما يسمى صرفا، يسمى صرفا. لذلك المصنف قال تغيير أواخر ليخرج من هذا، ليخرج من إيش؟ من الصرف، ليخرج من الصرف. أيوة، إذ الإعراب يتبين بتغيير أحوال أواخر الكلم فقط، وهذا ما يبحثه علم النحو، هذا ما يبحثه علم النحو. زين، قلنا ولا يراد تغيير الأواسط ولا الأوائل صح؟ ولا يراد أيضا تغيير نفس الأواخر يعني ذات الكلمة، لا، هو مش قال تغيير أواخر الكلم، هل يراد تغيير نفس الأواخر؟ لا، انتبهوا كيف المراد تغيير الأحوال وليس نفس الأواخر. شو الفرق؟ يعني تحول الكلمة، يعني تحول حال الكلمة من حال إلى حال، تحول إيش؟ حال الكلمة من حال إلى حال، نحو التغير والتحول من الرفع إلى النصب. الكلمة كما هي، زيد صارت زيدا، تغيرت الدال في الآخر؟ لا، تغير الحال. تغير ماذا؟ الحال. إذن تغير أواخر الكلم لا يراد به تغير نفس الأواخر أو الذات، إنما تغير إيش؟ الأحوال. تغير ماذا؟ الأحوال. تغير إيش؟ الأحوال، أي تحول حال الكلمة من حال إلى حال، تحول حال الكلمة من حال إلى حال، نحو التغير، نحو التغير من حال الرفع إلى النصب أو الجر، من حال النصب، من تغير، نحو التغير من حال الرفع إلى النصب أو الجر. زين، التغير حقيقة أو حكما، سيكون حقيقة أو حكما، يعني لفظا أو تقديرا، وسنشرح معنى لفظا أو تقديرا. إذن عرفنا ما معنى التغير، وستأتي الأمثلة توضح لنا أكثر بعد قليل. إذن لابد ننتبه، ما معنى كلام المصنف تغير أواخر الكلم ليخرج الأول التغير في الأول في الوسط؟ لأن هذا من علم إيش؟ الصرف. ولا يريد التغير في الآخر تغير ذات الكلمة نفس الأواخر، يريد تغير إيش؟ الأحوال. يريد تغير الأحوال، يعني تغير الحال الكلمة من حال إلى حال، كأن يتغير حالها من الرفع إلى النصب أو الجر. زين، حقيقة أو حكما، هذا معنى قوله تغير أواخر الكلم. زين، ثم علل فقال لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على الكلم. زين، يعني يريد أن يقول لك شو سبب التغير، ما هو سبب التغير؟ سبب التغير لاختلاف العوامل الداخلة على الكلم. زين، أي المعنى، معنى هذه الجملة قوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي يكون هذا التحول أو التغيير أو التغيير بسبب تغيير العوامل، بسبب تغيير العوامل الداخلة على الكلمة، وبحسب كل عامل يحصل التغيير المناسب، وبحسب كل عامل يحصل التغيير المناسب. من عامل يؤدي، من عامل يؤدي إلى الرفع على الفاعلية مثلا، أو إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية، أو إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية. مرة ثانية، لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي يكون هذا التحول أو التغيير بسبب تغيير العوامل الداخلة على الكلمة، وبحسب كل عامل يحصل التغيير المناسب. من عامل يؤدي إلى الرفع على الفاعلية، أو إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها. قوله والعوامل جمع عامل، والعوامل جمع عامل. والعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما أوجب كون آخر الكلمة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض. خفض هو الجزم، الجزم من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. يعني هذا العامل ماذا يفعل؟ يخلي آخر الكلمة على إيش؟ على وجه مخصوص، لا يخلي آخر الكلمة مرفوع، ها؟ يا يجعل آخر الكلمة، إما أن يجعل آخر الكلمة مرفوعا، إما أن يجعل آخرها منصوبا، إما أن يجعل آخرها إيش؟ مجزوما أو مخفوضا، صح؟ العامل حسب العامل، لما يدخل إما يرفع آخر الكلمة أو ينصب أو يخفض أو يجر أو يجزم الجزم. هذا العامل هو الذي يتدخل لما يدخل ويتدخل يعطي آخر الكلمة وجها مخصوصا، وجها مخصوصا كما سنرى الآن في الأمثلة إن شاء الله بعد قليل. مثاله الآن بتضحك، مثاله نقول حضر زيد، حضر زيد، فزيد مرفوع. إذن الحال هو اللي فيه ما هو مرفوع، فزيد مرفوع. لماذا؟ لأنه معمول، لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع، لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، يقتضي الرفع على الفاعلية. طيب، والعامل هنا الفعل الماضي حضر، العامل هنا الفعل الماضي حضر. فالذي يؤثر في آخر الكلمة هو العامل، هو إيش؟ يسمى العامل. والمتأثر أو المتغير، متغير هو المعمول، هو ماذا؟ المعمول. أقول حضر زيد فزيد مرفوع، لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، والعامل هنا الفعل الماضي حضر. ونقول مثاله رأيت زيدا، رأيت زيدا، فهنا تغير حال آخر زيد إلى النصب، تغير حال آخر زيد إلى النصب لعلة تغيير العامل، لعلة تغيير العامل بعامل ثان يقتضي النصب. لعلة تغيير العامل بعامل ثان يقتضي النصب، وهو الفعل الماضي رأى، رأى، وفاعله التاء رأيت. أول قلنا حضر زيد، تغير الحال إلى زيدا، رأيت زيدا. تغير حال آخر الكلمة زيد إلى إيش؟ النصب. إلى ماذا؟ النصب. لماذا؟ كما قال المصنف لاختلاف العامل. اختلاف العامل، ونحن عبرنا بقولنا لعلة تغيير العامل بعامل ثان يقتضي ماذا؟ النصب. هذا معنى قول المصنف تغيير أواخر الكلم. تغيير أواخر الكلم. مثال آخر، مثاله مررت بزيد. مررت بزيد. مررت بزيد، فهنا تغير حال آخر زيد إلى الجر أو الخفض. إلى الجر أو الخفض. لماذا؟ بسبب تغير العامل. بسبب تغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر. يقتضي الجر، والعامل هنا هو حرف آخر الكلمة. فهنا تغير حال الفعل يقرأ من الرفع إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر. قوله لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا. أي يريد المصنف أن يبين، يريد المصنف أن يبين أن التغيير أو التحول أن التغيير أو التحول الذي يحصل لأواخر اللفظ ينقسم إلى قسمين. الأول لفظي، الأول لفظي، والثاني تقديري، والثاني تقديري. إذن يريد المصنف أن يبين أن التغيير أو التحول الذي يحصل لأواخر اللفظ ينقسم إلى قسمين، الأول لفظي والآخر تقديري. القسم الأول التحول أو التغيير اللفظي. القسم الأول التحول أو التغيير اللفظي. ما هو التغيير اللفظي؟ هو ما لا يمنع، هو ما لا يمنع من النطق بالتغيير، هو ما لا يمنع من النطق بالتغيير أو حركة الإعراب، أو حركة الإعراب فيه مانع. سيأتي معنى المانع أو الموانع. إذن هو ما لا يمنع من النطق بالتغيير أو حركة الإعراب فيه مانع. هذا معنى التحول اللفظي. التحول اللفظي سيتضح بالمثال. مثاله كما مر في الاسم حضر زيد. حضر زيد. ورأيت زيدا. ومررت بزيد. طيب شوفوا الآن، وكما مر في الفعل، ومثاله أيضا كما مر في الفعل، كما مر في الفعل يقرأ زيد كتابا ولن يقرأ زيد، يقرأ زيد كتابا، ولن يقرأ زيد، ولم يقرأ زيد، ولم يقرأ زيد، ثلاث حالات. طيب نشرح التعريف. التغير هذا لفظي، التغير هذا إيش؟ لفظي أو حقيقي. التغير إيش؟ لفظي. لماذا؟ ففي الاسم زيد، ففي الاسم لم يمنع مانع، ففي الاسم اكتبوا، ففي الاسم لم يمنع مانع من النطق، ففي الاسم لم يمنع مانع من النطق بالتغيير الحاصل على آخر اللفظ. وهو الدال، الحرف دال، صح؟ ففي الاسم لم يمنع مانع من النطق بالتغيير الحاصل على آخر اللفظ وهو الدال. لاحظوا أن التغيير واضح، صح؟ واضح، حضر زيد، زيد لفظ، التغيير واضح أمامنا على آخر الكلمة، حضر زيد، رأيت زيدا، تغيير لفظي، أنت تلفظ الآن النصب والرفع، مررت بزيد، واضح؟ فالتغيير هل هنا أي مانع منع منه؟ لا، لا يوجد مانع منع من هذا التغيير وأنت تنطقه، صح؟ غير لما تقول حضر القاضي ومررت بالقاضي، شوف قاسي يأتي فيما بعد تقدير، ها؟ لكن هنا التغيير واضح ولا منطوق به ولا مانع منه، لا الثقل كما سيأتي، ها؟ أو الحركة المناسبة، صح؟ لا، كما سيأتي في التقدير. إذن لا يوجد أي مانع من التغيير، كما أن التغيير لفظي واضح على آخر الكلمة، كما لم يمنع مانع كذلك، كذلك لم يمنع مانع من النطق بالتغيير الحادث على آخر اللفظ في الفعل على الهمزة، كما لم يمنع مانع من النطق بالتغيير الحادث على آخر اللفظ في الفعل على إيش؟ الهمز. هل هناك أي مانع؟ لا، يقرأ الضم عندما دخل عامل النصب، لن يقرأ عندما دخل عامل الجزم، لم يقرأ. التغيير لفظي منطوق به، صح؟ ولا مانع منه، وموجود وحاصل، لم يمنع منه أي مانع. طيب، فهذا التغيير الحاصل، فهذا التغيير الحاصل المنطوق به لفظا، فهذا التغيير الحاصل والمنطوق به لفظا هو الإعراب، هو الإعراب. ما هو الضابط في التغيير اللفظي؟ نريد أن نضع ضابطا للتغيير اللفظي. ما هو الضابط حتى نميز عن التغيير التقديري القسم الثاني؟ نقول وضابط التغيير اللفظي ما كان آخره صحيحا، وضابط التغيير اللفظي ما كان آخره صحيحا. ما معنى صحيحا؟ بأن عري، عري أي خلا آخره، بأن عري آخره عن أحد حروف العلة، عن أحد حروف العلة، ما هي حروف العلة؟ وهي الواو والألف والياء، هي الألف والواو، الواو والألف والياء، هاي تسمى حروف إيش؟ العلة. فإن عري الاسم أو الفعل عن حرف من حروف العلة ظهرت أمارة الإعراب، ظهرت أمارة الإعراب. فإن عري الاسم أو الفعل من حرف عن حرف من حروف العلة ظهرت علامة الإعراب، وينطق بها لفظا، وينطق بها لفظا، وينطق بها لفظا عند التغيير، وينطق بها لفظا عند التغيير بحسب العامل المؤثر في الكلمة، بحسب العامل المؤثر في الكلمة. زين، هذا ضابط التغيير اللفظي. فأنتم تلاحظون لم يقرأ زيد، لن يقرأ زيد، يقرأ زيد. تلاحظون أن التغيير حقيقي لفظي حاصل لم يمنع منهما. ما الضابط في هذا التغيير اللفظي؟ لأن آخر الكلمة صحيح. ما معنى صحيح؟ غير معتل، لا توجد فيه، لا يوجد فيه حرف علة، لا يوجد فيه. لكن إذا وجد حرف من حروف العلة مثل الواو أو الياء أو الألف يسمى معتل الآخر. ماذا يسمى؟ هنا قد يوجد مانع من ظهور الحركة، مثل القاضي، حضر القاضي، الواو وين؟ وين حركة الضم؟ ثقل، ثقيلة، حضر القاضي، مررت بالقاضي ورأيت القاضية. واضح إن شاء الله؟ هذا إن شاء الله هو القسم الثاني، سنبينه في المجلس القادم. أما القسم الأول وهو التغيير اللفظي، واضح؟ بيناه وبينا ضابطه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.